الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. هذا الكلام يقصد به الإمام مالك مسألة واضحة، وهي أنه إذا اختلفت الأجناس الربوية فإنه لا بأس أن يباع أحدها بالآخر متفاضلا، وذكر أمثلة: صاع من تمر بصاعين من حنطة، صاع من تمر بصاعين من زبيب، صاع من حنطة بصاعين من سمر، وهكذا، بشرط أن يكون ذلك تقابضا في المجلس ولا يؤخر أحدهما عن الآخر في القبض. فإذا اختلفت الأجناس فلا بأس بالتفاضل، بشرط أن يكون ذلك في مجلس واحد وبيد في يد. طيب، قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. الصبرة هي الكرب من الطعام، فالأشياء التي تباع بجنسها أو بنوعها لا بد في ذلك من معرفة المقدار. وهنا إذا بيعت صبرة من حنطة بصبرة من حنطة فإن هذا من باب بيع مجهول بمجهول، فإذا ما تحقق شرط التساوي. قال: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، لكن يقول: ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، لأنه لا يشترط فيه ذلك التساوي، فلا بأس أن يباع كوم من حنطة بكوم من تمر يدا بيد، لأنه لا يشترط التساوي إذا كان الجنس واحدا، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر إزافا. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم، والأدم جمع إدام، فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض إزافا يدا بيد. فكل ما اختلف وبان اختلافه سواء كان قوتا أو إداما فلا بأس أن يباع بعضه ببعض جزافا، يعني بدون معرفة المقدار، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، لأنه لا بد من التقابض في المجلس، فإن دخله الأجل فلا خير فيه. وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، يعني بيع بعض الأطعمة ببعض مع اختلاف الجنس كاشتراء ذلك بالذهب والورق جزافا. فلو قال أحد: أشتري منك هذا الطعام بهذا المقدار، هذا الجزاف من الذهب أو الورق، فلا بأس، لأنه لا يفترض التساوي بين الطعام وبين الذهب أو الورق. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا، يجوز هذا، والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. مثلث. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشترية لها فإن ذلك لا يصلح. هذه مسألة ضعيفة، هذه مسألة ضعيفة عند الإمام. قال: من صبر صبرة طعام، يعني واحد كوم كوما من طعام ثم وقد علم كيلها، يعلم هذه الصبرة كم كيلها، 100 مثلا صاع، ثم باعها جزافا. قال: لكن باعه جزاف بدون أن يحدد عدد الصيعان، قال: أنا أبيع لك هذه الصبرة، وهو يعلم قدرها والمشتري لا يعلم ذلك. البائع يعلم أن هذه الصبرة 100 صاع من حلبة، وهو يبيعها جزافا، لا يقول أنا أبيع لك 100 صاع من حلبة، بل يقول أنا أبيع لك هذه الصبرة هذا الجزاف، وكتب المشتري كيلها والمشتري لا يعلم ذلك. قال: إن ذلك لا يصح. طيب، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغرره، لأنه يعتبر أن ذلك هذه من صور البيع الذي فيه الغرر. البائع يعلم عدد كيلها والمشتري لا يعلم، فباع واشترى ذلك المشتري، ثم علم أن البائع كان يعلم عدد صيعان هذه الصبرة، قال: يرد ذلك الطعام على البائع لأنه كتمه كيله وغره. هذا الأمر المشتري دخل على هذا البيع برؤيته، هو رأى هذه الصبرة، ولا يشترط أن يعلم عدد صيعان. طيب، قال: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا. لو كان عنده مثلا كوب من الحبحب أو من البطيخ 100 حبة، يعلم ذلك البائع، فقال: أنا أبيع لك هذا الكوب، وما ذكر للمشتري عدد البطيخ، قال كذلك، ثم باع الجزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إذا أحب أو إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، حسب ما صنع بعض الناس أو بعض أهل العلم ينهى عن ذلك، لكن الشافعي يقول: لا بأس أن يبيع طعاما قد علم مقداره ممن لا يعلم المقدار، لأنه هنا ما بيع أو ليس المقصود عدد صيعانها أو عدد حباتها، وإنما المقصود شراء هذه الكون، والمشتري يراها، فلا يفترض أن يعلم عدد صيعانها ولا عدد حباتها إذا كان مما يعدد. وقال أبو عمر: لا أعلم أصلا يحرم ذلك. أبو عمر يقول: لا أعلم أصلا يحرم ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وكل تجارة عن طراب لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، ولا كانت في معنى ما نهى عنها فجائزة بظاهر القرآن. فإذا هذه الصورة من البيع لا شيء في ذلك، وإن كان الإمام مالك يقول هذا من بيع الغرر، لا لا شيء في ذلك. طيب، قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين. خبزة يبيع قرصا منه بقرصين، ما يقول لا، ولا عظيم لصغير، خبزة كبيرة بخبزة صغيرة، يقول لا، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، لأنه يشتري بالتساوي. طيب، كيف يعلم التساوي؟ بالوزن أو بالكيل. يقول: فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، لكن المعروف أن الأشياء المكيلة لا بد من التساوي في الكيل، وأن الأشياء الموزونة لا بد من التساوي في الوزن أيضا، لكن التخمين والتقدير هذا لا يحقق المثلية ولا التساوي. لكن هنا يقول: فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثله، يعني يقدر ويخمن أن يكون ذلك مثلا بمثله، فلا بأس به وإن لم يوزن. وقد قال أبو بكر العربي: جعل التحري فيه والحرز أحد طرق العلم الموصلة إليه، ولعمري إن الحرز لطريق إلى العلم، ولكن فيما يختص به المرء دون ما يشاركه فيه غيره لجواز اختلافهما في المخمن المحزور فيؤدي إلى تجاربه. قال: ممكن الإنسان فيما يختص به يقدر ويخمن، لكن فيما كان بينه وبين الناس وافترض فيه تساوي لا ينفع فيه تخمين، لا ما يصل، لا بد من تحقق المثلية والتساوي في الوزن أو في الخيل. طيب، قال مالك: مسألة أخرى، لا يصلح مد زبد ومد لبن بمد زبد. الزبد هو مستخلص من اللبن إلى مخير، يعني إذا ضرب يأتي من ذلك ويستخلص من ذلك مادة بيضاء، وهي تمثل أساس السمن قبل أن يذاب أو يصخر، هذا زبد. فقال: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمد زبد. واحد عنده مد زبد ممتاز ومد لبن، يشتري أو يبيع بمد زبد، قال: ما يصلح، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من خشب بثلاثة أصوع أو بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه. صورة هذه المسألة أو شبيه لهذه المسألة قد سبق: واحد عنده ثلاثة أصع من عجل يريد أن يبيعها ويشتري صاعين من كبيس، لأن الناس يبيعون الكبيس وهي أجود، فقال: قيل له هذه عبارة لا يجوز. قال: ماذا أفعل؟ قيل له: ثلاثة بثلاثة، لا بد أن يكون عندك ثلاثة أصع حتى تشتري ثلاثة أصع. فقال: أنا أضيف إلى الكبيس صاعين الكبيس صاعا من خشف لا قيمة له، لكن يحقق المثلية في الكيل، فهذا في الظاهر أنه فيه تساوي، ثلاثة أصع من كبيس لكن واحد خشف بالي لا قيمة له، وهنا ثلاثة أصع من العجوة، إذن بيع ثلاثة أصع من عجوة بثلاثة أيضا، هذا في الظاهر فيه تساوي، لكن في الواقع ليس فيه تساوي، إنما هو في الواقع وفي الحقيقة ثلاثة أصع من عجوة بصاعين من كبيس، وأما هذا الصاع من الخشب فهو مجرد إظهار المثلية والتساوي ولا قيمة له، فهذا لا يصح كما مر بنا وله أنفاله. فقال مالك: هذا زبد، مد من زبد ومد من حليب، يبيع بمدي زبد، كيف ذلك؟ هذا عنده مد من زبد ممتاز جدا يساوي في القيمة مدي زبد. فلما أراد أن يبيع هذا المد من زبد الممتاز، لما قيل له لا يجوز أن تبيعه بمدي زبد، قال: ما العمل؟ أضيف إلى هذا المد الذي عندي مدا من حليب حتى يكون مدان ومدان. قال: هذا إن الله يسلم. قال: وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده، هذا الذي عنده المد من الزبد ويضيف إليه مدا من حليب، عنده مد ممتاز من الزبدة يساوي مدين من الزبدة عند الآخر، فأضاف إليه هذا المد من الحليب جبرا للخصم حتى يتعدى المدين ومدان. قال: إنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. هذا الذي عنده مد من زبد يقول: أنا مدي ممتاز، فما دام أن مدي عالي الجودة أريد أن أخذ فضل مدي هذا، كيف يتحقق؟ قال: أضيف إليه شيء آخر لا قيمة له حتى يكون في ظاهر تعادل بين مد ممتاز من زبد ومد من حليب بمدين من زبد حديد. فهو يقول: أنا آخذ فضل زبدي بأن أضيف إلى زبدي مدا من حليب حتى يتعادل في الظاهر مع المدين الزبدين غير جيد. قال: ما هذا لا يجوز، لأنه في الصورة وإن كان هنا مد ومد، لكن في الواقع وفي الحقيقة مد عال ومدين الدين بأحدهما بالآخر فلا يجوز، يعني في تفاهم. هذا المفهوم. قال مالك: والطقيق بالحلبة، رجل عنده مد أو صاع من حلبة وعنده أيضا مد أو صاع من بطيق، بطيق الحلبة، قال: مثلا بمثل لا بأس به، يبيع مدا من صاع من حلبة بساع من دقيق حلبة، مادة واحدة، قال: لا بأس بذلك، وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحندة مثلا بمثله. هذا الدقيق لا بد أن يصفي، فلا تدخل فيه أو فلا يدخل فيه شيء آخر، وإنما المقصود بيع ساع دقيق خالص من حلبة بساع آخر من حلبة، لا شيء في ذلك. طيب، ولو قال: ولو جعل نصف المد من دقيق، نصف مد من دقيق ونصفه من حنطة، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. هذا عنده نصف مد من حنطة ممتازة، وهذا عنده مد من حنطة ردي، هذا عنده نصف مد من حنطة ممتازة، وهذا عنده مد من حنطة رديئة، أراد أن يتبايع بذلك، قيل: لا يصلح. فأضاف إلى نصف مده من الحنطة الممتازة نصف مد دقيق ردي، قال: هذا لا يصلح، لأنه يشبه الصور التي ذكرناها آنفا. قال: ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة، هذه الحنطة ممتازة، فعنده نصف مد من حنطة ممتازة، فأضاف إلى نصف مد مده نصف المد من دقيق ثديل، فباع ذلك، صار إذن هنا مد وهنا مد، فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة. هذا الذي عنده نصف المد من الحنطة الجيدة يريد أن يأخذ فضله. كيف يأخذ؟ يضيف شيئا هديئا يكمل المدة. قال لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الطقيق، فهذا لا يصلح. هذا مفهوم حديث عبد الله. طيب نرجع إلى